بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. والله هذه الحكمة ما أحوجنا أن نسمعها بآذان قلوبنا، بآذان افتقارنا إلى الله عز وجل. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. من العقائد المعروفة أن الذنوب عند أهل السنة والجماعة قسمان: كبائر وصغائر، كما قال صاحب الجوهرة: ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة فالثاني. إذن الذنوب كبائر وصغائر. طبعا العلماء عند أهل السنة والجماعة اتفقوا على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، لكن اختلفوا في المعيار والقواعد التي تضبط الكبيرة والصغيرة. فبعضهم قال: كل ما توعد الله عليه بوعيد بعينه، بنص بعينه، أو أقام عليه الحد أو التعزير، أو رتب عليه عقوبة أو لعنا أو ما شابه ذلك، أو ذكر هذا الذنب بصيغة التعظيم، فهو من الكبائر، وإلا فهو من الصغائر. وقال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن ينبه الله هنا على وجود الكبائر والصغائر. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، هذه هي الصغائر. ولا شك أن الكبائر والصغائر قد يتغير حكمها، فربما تصير الصغيرة كبيرة، وربما تصير الكبيرة صغيرة. ربما تصير الصغيرة كبيرة. مثلا بالتهاون، لو أن إنسانا فعل صغيرة متهاونا، يعني فعل أمرا من اللمم لكن مستخفا بها، لا يبالي بها، ماذا فعلنا؟ أمر بسيط وما شابه ذلك. هذا يجعل الصغيرة كبيرة. لما استصغر الصغيرة صارت كبيرة باستصغاره لها. والإنسان إذا غلبته الظروف وما شابه ذلك، فهذا الإنسان ربما يرتكب كبيرة، فينظر الله عز وجل إلى ظروفه، إلى أحواله وما شابه ذلك، فيعامل الكبيرة هذه معاملة الصغيرة. والله عز وجل طالبنا باجتناب الكبائر والصغائر، يعني الكبائر حرام والصغائر حرام. ليس هناك ما يبيح الصغائر، كما أنه ليس هناك ما يبيح الكبائر. يعني عندما نقول إلا اللمم، هذا ليس إباحة لللمم، لا، ولكن اللمم لا يخلو عنها الإنسان بحسب الطبيعة البشرية، لكن الصغائر محرمة، ويجب على الإنسان أن يجاهد نفسه باجتناب الكبائر وباجتناب الصغائر أيضا. والصغائر من فضل الله وكرمه تغفر باجتناب الكبائر، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني باجتناب الكبائر، نعم، تجتنب، تغفر الصغائر. الصغائر تغفر بمكفرات كثيرة، وهذا بفضل الله وكرمه. الصلاة إلى الصلاة، والوضوء يكفر السيئات، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كل ذلك ما لم تغش الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو بمغفرة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الصغيرة لا تبقى صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار. الإنسان المصر على الصغائر يجعل الصغائر كبائر، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار. فالله عز وجل أعطانا للكبائر الاستغفار، وتفضل علينا بمحو الصغائر باجتناب الكبائر وفعل الطاعات. لكن لو صار الإنسان مصرا على الصغيرة فلا بد فيها من توبة خاصة، كما هو الحال في الكبائر. وبعض الصالحين أيها الإخوة ربما تغلبهم الأحوال فيعظمون الله عز وجل، وعندها يتكلمون عن الذنوب كأنها جميعا كبائر، ويقولون لك لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنت عصيت الله عز وجل، والله تبارك وتعالى حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لذلك الذنوب عند بعض الصالحين في حق الله كلها كبائر، طالما أنك تعصي الله إذن هذه المعصية صغيرة كانت أو كبيرة هي في حق الله من الكبائر. وأحيانا بعض الصالحين قد يغلبهم حال الجمال فيتكلم عن الكبائر كأنها صغائر. لماذا؟ يغلب عليه حال الأنس بالله والثقة بكرم الله والطمع برحمة الله عز وجل. يقرأ قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يقرأ قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتراه يتكلم عن الكبائر كأنها صغائر. هذه القضايا كلها أيها الإخوة قضايا ذوقية عند الصالحين، لكن المقرر في كتب العقيدة عند علماء أهل السنة والجماعة أن الذنوب كبائر وصغائر. ونحن أيها الإخوة عندما نتكلم عن مغفرة الله للكبائر وعن عفو الله عن الصغائر لا ينبغي أن نجعل هذا غطاء لتقصيرنا. يعني إنسان يفعل المعاصي والكبائر كلما كلمته يقول لك لا يا أخي، يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وربما قال أكثر من ذلك، يقول لك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وربما يذكر الحديث الذي بشر الله به عبده يوم القيامة بأن يجعل الله مكان كل سيئة صغيرة حسنة، فيقول يا رب إن لدي من الكبائر ما لم يعرض عليك، وهنا يضحك النبي عليه الصلاة والسلام من طمع العبد بربه. هذا الكلام أيها الإخوة لا ينبغي أن نعتمد عليه في تغطية أخطائنا، في تغطية ذنوبنا، في تغطية معاصينا، معاذ الله أيها الإخوة. وأيضا معاذ الله أن نجعل من كلام ابن عطاء الله السكندري غطاء لأهل المعاصي والذنوب وأصحاب الكبائر والصغائر. فابن عطاء الله الذي يقرر الحكم العطائية كان من أثقل الناس، وكان من أكثر الناس اجتهادا في العبادة والطاعة وترك المحرمات واجتناب الشبهات. لماذا؟ لأنه أراد أن يطيع الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يعامل عباده بالعدل مرة وبالفضل مرة. ولو نظرنا أيها الإخوة لوجدنا أن معاملة الله عباده بالفضل غالبا وبالعدل يسيرا. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، انظروا أيها الإخوة إلى هذه الآية، ويعفو عن كثير. لذلك الله عز وجل يغفر لنا بكرمه ابتداء، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك الله تبارك وتعالى يعاملنا بالفضل فيكفر عنا السيئات، يعاملنا بالفضل فيغفر لنا الزلات، ويعاملنا بالفضل فيرفع لنا الدرجات، ويعاملنا بالفضل فيقلب سيئاتنا حسنات. انظروا أيها الإخوة إلى عظيم فضل الله تبارك وتعالى، كيف يكفر السيئات ويغفر الزلات ويرفع الدرجات ويبدل السيئات حسنات ويعطي على قليل الحسنات عظيم الدرجات، يعطي على قليل الحسنات عظيم الدرجات. هذا كله من مظاهر فضل ربنا تبارك وتعالى. ولكن إذا عاملنا الله بالعدل ما الذي يحصل؟ أولا يحاسبنا ربنا حسابا دقيقا. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظروا أيها الإخوة إلى العدل، لو أن الله عاملنا به كيف يكون الأمر عظيما. ربنا عز وجل قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا بفضل ربنا. ثم يقول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك الإنسان منا أيها الإخوة يطلب من الله فضله، يسأل الله من كرمه، يسأل الله من إحسانه، يسأل الله من جوده، ويقول: اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بكرمك ولا تحاسبنا بميزانك العدل، فإنك إذا حاسبتنا هلكنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. إذا حاسبنا الله عز وجل على الأعمال وما فيها من خلل وعلى كل كبيرة وصغيرة، فلا شك أنه يعني كل إنسان منا هالك، ولا ينجو إلا من أكرمه ربنا تبارك وتعالى. لذلك دائما ينبغي علينا أن نقول: اللهم عاملنا بإحسانك، اللهم عاملنا بما أنت له أهل، اللهم عاملنا بجودك، اللهم عاملنا بمغفرتك. فالعبد يخاف من عدل الله ويرجو فضل الله تبارك وتعالى. العبد يخاف من عدل الله ويرجو فضل الله عز وجل، وهذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله: لا صغيرة إذا قابلك عدله. يعني أنت لديك صغائر وكبائر، إذا وضع الله ميزان العدل صارت صغائرك كبائر، وإذا أقام الله ميزان الفضل صارت كبائرك صغائر، بل ربما صارت حسنات بفضل ربنا تبارك وتعالى. لذلك ينبهنا ابن عطاء الله في الحكمة الثانية ويقول: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. هذه أيضا حكمة لا بد أن تذكر مع الحكمة السابقة، لأن الحكمة السابقة تعلمنا كيف نتعامل مع الذنوب، كيف نرجو فضل الله، كيف نخاف من عدل الله، كيف نتعلق بكرم الله عز وجل، كيف نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بحسن الظن بفضل ربنا عز وجل. وهذه الحكمة تعلمنا كيف نتعامل مع الطاعات التي وفقنا الله بها إليها، وفقنا الله إلى الطاعات، كيف نتعامل مع هذه الطاعات. يقول ابن عطاء الله: لا أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. لذلك العمل الصالح بفضل الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن ننتبه أننا عندما نعمل عملا صالحا، هذا العمل بفضل ربنا تبارك وتعالى وتوفيقه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه النعم التي أنعم الله علينا بها بالعمل الصالح. فالله هو الذي أوجدنا ابتداء، هو الذي خلقنا، لو لم يخلقنا لم نوفق إلى العمل الصالح. ثانيا، هو الذي أمدنا بالنعم والعطايا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثالثا، الله هو الذي وفقنا إلى الطاعات، كما قال الله عز وجل على لسان شعيب: وما توفيقي إلا بالله. الله عز وجل هو الذي حبب إلينا الطاعات، هو الذي كره إلينا المعاصي، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله عز وجل هو الذي أعاننا على فعل الطاعات، الله عز وجل هو الذي أعاننا بإزالة الموانع بيننا وبين الطاعات. عندما تستيقظ في الصباح وتخرج إلى صلاة الجماعة، هل تشعر بنعم الله عليك؟ من الذي حبب إليك صلاة الجماعة؟ من الذي أعانك؟ من الذي قواك؟ من الذي زهدك بالنوم والراحة؟ من الذي أزال عنك الموانع؟ من الذي أعطاك الصحة والعافية؟ من الذي رغبك بالثواب والأجر؟ الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، عندما نفعل الطاعات ينبغي علينا أن نحمد الله وأن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن الله عز وجل تفضل علينا ووعدنا بالقبول، تفضل علينا ووعدنا بقبول أعمالنا. لو أننا عملنا ولم يقبل منا ماذا تنفعنا الأعمال؟ لكن الله وعدنا أن يتقبل منا أعمالنا بفضله وكرمه. ثم ربنا عز وجل وعدنا أن يثيبنا بأنواع الثواب والأجر، والله عز وجل وعدنا بفضله وكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك يا إخوة الأكارم، ينبغي علينا عندما نعمل الأعمال أن نكثر من الأعمال وأن نجتهد في الأعمال، لكن بعد انتهاء العمل ينبغي أن تذوب أعمالنا الصالحة. ليه؟ لأننا نشعر بعظمة الله عز وجل، نعظم الله تبارك وتعالى في قلوبنا، وعندما نعظم الله تذوب أمامنا الأعمال. عندما تشرق أنوار عظمة الله على قلب الإنسان تذوب الأعمال بين يديه، وهذا كان دأب الصالحين من سلف هذه الأمة. أعمالنا الصالحة تذوب أمام كثرة النعم التي ينعم الله بها علينا، والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما أعجب حال بعض الناس اليوم عندما تراه ينسى سيئاته ويحاسب الله ويقول: لماذا يفعل الله بنا كذا وكذا؟ لماذا لا يفرج الله عنا؟ يعني كأنه يقول: يا رب أنا محسن بين يديك، فلماذا لا تعاملني بالإحسان؟ أنا يا رب فعلت كل ما طلبت مني، لماذا لم تنجز وعدك؟ ولو علم هذا الإنسان لعلم أنه مغمورا بنعم الله تبارك وتعالى، وأن كل ما يفعله من نعم لا يعد أن يكون جزءا من الشكر الواجب عليه أمام نعم الله تعالى. كذلك أعمال الصالحين أيها الإخوة، أعمالنا تذوب أمام أعيننا. متى؟ عندما نرى أعمال الصالحين. أنت تقوم يعني في الليل قليلا تقرأ عن الصالحين كيف قاموا الليل كله، أنت ربما تصدقت بجزء من المال، تسمع عن بعض الصالحين تصدق بكل ماله، فعندها تذوب أعمالك أمامك أمام أعمال الصالحين. كذلك أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة الأكارم، أعمالنا تذوب أمامنا عندما نذكر ثواب الله. يعني ما هو العمل الذي نستحق به الجنة؟ ما هو العمل الذي نستحق به رؤية الله؟ أستغفر الله وأتوب إليه. لذلك أيها الإخوة، الصالحون اجتهدوا في الأعمال ثم بعد ذلك غابت عنهم الأعمال وذابت بين أيديهم الأعمال، والله عز وجل أثابنا على الأعمال بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد ذلك يتفضل الله علينا ويرينا ذاته بفضله وكرمه لا بأعمالنا. لذلك أيها الإخوة، عندنا آية في كتاب الله، قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونحن لابد أن نسأل: هل بين هذه الآية وهذا الحديث تناقض أو تعارض؟ الجواب: لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الحقيقة الواضحة، أن العمل منا مهما عظم لا يصلح لنجاتنا يوم القيامة إذا حاسبنا الله بعدله. فلن يدخل أحد منا الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم. الأعمال لا تدخل الجنة ولكنها سبب، والأسباب لا تقدم ولا تؤخر، والمسبب الحقيقي هو الله عز وجل. فالآية تبين العلاقة السببية بين الأعمال والجنة، والحديث يبين الحقيقة أن دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشر بالجنة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عمر في الجنة، ومع ذلك لما قربت وفاته قال لابنه عبد الله بن عمر ضع رأسي على الأرض، قال يا أبتي وهل رأسي وهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. وقال ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني لم أخلق، ليتني لم أك شيئا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه غلب على قلبه تعظيم الله عز وجل. ومطرف ابن عبد الله بن الشخير عندما كان في عرفات ورأى ذاك الموقف ماذا قال؟ قال يا رب ما أعظمه من موقف لولا أني فيه. وقال آخر اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم. ومالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب منه الاستسقاء، فقال لهم إذا أردتم الاستسقاء فآذنوني حتى أخرج من المدينة، فإني أخشى إن بقيت فيها ألا تسقوا. اسمعوا أيها الإخوة كيف ذابت أعمالهم الصالحة أمام عظمة الله تبارك وتعالى. مالك بن دينار وهو من كبار الأولياء يدعى إلى الخروج إلى الاستسقاء مع الناس، فيعتذر ويقول أخشى إن خرجت معكم أن تمطروا بالحجارة بدل الماء. والله يعجب الإنسان منا أيها الإخوة، كيف يتكلم هؤلاء الكبار هذا الكلام الذي لا نسمعه من أهل الذنوب ومن أهل المعاصي ومن أهل الكبائر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن أولئك الكبار أشرقت على قلوبهم أنوار عظمة الله، فذابت أعمالهم في قلوبهم وذابت أمام أعينهم وغاب عنهم كل عمل لهم، كما قال ابن عطاء الله لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. ونحن اليوم عندما نربي أنفسنا ونربي من حولنا ينبغي علينا أن نربي أنفسنا على الاهتمام بالأعمال الصالحة، لكن بعد أن نعمل العمل ينبغي علينا أن ننساه وأن نبقى أمام تعظيم الله عز وجل، وأن نعلم أن كل ما نقدمه قليل في جنب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اللهم وفقنا إلى صالح الأعمال، ووفقنا إلى صالح الأحوال، واجعل في قلوبنا تعظيمك حتى لا يبقى في قلوبنا تعظيم لغيرك، بفضلك وكرمك، والحمد لله رب العالمين.